الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب شرح لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد المفرد ابن المقدسي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا الشيخ دكتور صالح بن عبد العزيز أو عبد العزيز صالح صالح بن عبد العزيز على الشيخ. ونحن في صباح يوم السبت 16 من صفر لعام 34,400 الموافق 29 من الشهر 12 العام 12 و2000، وقد وقفنا على قول المؤلف: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني من ذلك عن صفات الله الفعلية. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. ستة في الأرض وواحد في السماء.
ستة بالنصب.
ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين.
وأنا أعلمك
دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل عن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة
أنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
فيما نقل عن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. قال الشارح:
هذه الفقرة هي الحديث عن علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته، وهذا مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والشرائع السماوية السابقة، وأجمع عليه أئمة الإسلام والمسلمين، ودل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة أن الله عز وجل له العلو المطلق، ومعنى المطلق يعني الكامل، فهو جل وعلا له العلو المطلق، علو الذات وبذاته في العلو، وعلو الصفات يعني صفاته قدرها عالي، وعلو القهر على المخلوقات. العلو ماذا؟ المطلق. ما معنى المطلق؟
الكامل.
العلو المطلق العلو الكامل لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر الصفات وعلو القهر للمخلوقات. فالله عز وجل هو العلي من أسماء العلي وهو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قال وهو العلي العظيم. وجاءت الأدلة كثيرة حتى قال بعض العلم أنها تجاوزت 1000 دليل كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وجاءت متنوعة، الأدلة كثيرة ومتنوعة، فتارة أنه استوى على العرش، وتارة أنه في السماء، وتارة أنه فوق، وتارة يصعد إليه الكون الطيب، وتارة إنا أنزلناه، وتارة تعود الملائكة والروح إليه، وتارة أنه فوق العرش، وتارة يشار إليه بالبنان وترفع عليه الأيدي والأكف وغير ذلك، حتى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قولية وفعلية وتقريرية كلها دلت على علو الله. فقولية كقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الفعلية كان يشير السماء اللهم اشهد اللهم اشهد، والتقريرية أنه سأل جارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فقالت الله في السماء وأقرها عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليها، وأطاره لي على أنها قالت الحق، لو لم تكن لو لم تقل حقا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقرها. فصارت السنة بأنواع 3 القولية والفعلية والتقريرية تدل على ماذا؟ على علو الله سبحانه وتعالى. فذكر جانبا من النصوص كقوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على العرش على، لأن فعل استوى إذا تعدى بحرف الجر على يدل على العلو على الشيء. واستوى على الشيء معناه على عليه، سواء في حق الخالق أو المخلوق، حتى المخلوق إذا قيل المخلوق استوى على الشيء الفلاني يعني على عليه، كما في قوله تبارك وتعالى: الفلك لتستوى على ظهوره، يعني تعلو على السفن، ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا المقربون. ومثله قال: الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على العرش، ثم استوى على العرش، في 7 آيات من كتاب الله إثبات استواء الرحمن جل وعلا على العرش. وأيضا جاء في الكتاب والسنة أنه في السماء، كقول تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء لها معنيان وكلاهما حق، يعني أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، والعرب يطلقون على الشيء العالي السماء، بدليل الله سمى السحاب سماء فقال: وأنزلنا من السماء ماء. ومن أين نزل؟ من السحاب، فسمي السحاب سماء لأنه عالي. فالله عز وجل يقول عن نفسه: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو. ما معنى في السماء؟ يعني في العلو. المعنى الثاني: أأمنتم من في السماء، في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء. وفي بمعنى على أيضا هذا له شواهد في كتاب الله، كقول الله تبارك وتعالى عن فرعون وقال للسحرة الذين آمنوا بموسى وسجدوا لله عز وجل، قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض، الأرض يعني على الأرض، ففي بمعنى على، فتصير الآية: آمنتم من في السماء، يعني آمنتم من في العلو، أو آمنتم من على السماء. وكونه جل وعلا استوى على العرش وأنه في السماء لا منافاة، فإن العرش أين العرش؟ العرش في العلو أيضا، وهو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها على الجنة، وسقفها عرش الرحمن، والسقف على الشيء، فرب العالمين في العلو مستوى على عرشه، فالمعنى واحد لا منافاة. لأن البدع يقول: أنت أرسلنا على بر، مرة تكون فوق العرش، مرة تكون فوق، مرة تكون في السماء، مرة تكون في العلو، كلها معاني واحدة هذه لا منافاة بينها، في السماء الشيء العالي، فالله في العلو، في السماء في العلو، المعنى واحد، في السماء على السماء المعنى واحد، فوق العرش مستوى على عرشه، أيضا العرش فوق وفي السماء، والله عز وجل فوق العرش. هل الله عز وجل في مكان؟ هل الله في مكان أو له مكان؟ الجواب كلمة في مكان أو الله له مكان هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ما ورد في الكتاب والسنة أن الله في مكان، كلمة مكان هذه ما ورد في الكتاب والسنة، فنحن لا نقول الله في مكان لأن لم يرد فيه، ولا نقول الله ليس في مكان هذا لم يرد، ولكن نقول لمن قال الله في مكان أو الله ليس في مكان، نقول ماذا تقصد، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ فإن قصد معنى صحيحا أقررنا على المعنى الصحيح الحق، وإن قصد معنى باطل رددنا عليه الباطل. رب العالمين فوق العرش، إذا قصدهم أن الله في مكان يعني المكان ظرف لله كما نحن الآن في المسجد، فالمسجد ظرف لنا ونحن فيه، فالله ليس كذلك، لأن الله ليس في شيء من المخلوقات والأماكن مخلوقة. إذا المقصود أن في مكان لله والله داخل المكان كما نحن الآن داخل المسجد، والمسجد ظرف لنا ونحن فيه، فالله ليس كذلك، لأن الله باعن من خلقه، الله ليس في شيء من مخلوقاته، لا في بشر ولا في سماء ولا في أرض ولا في وادي ولا في جبل ولا في بيت، الله داخل مخلوق، لا، الله باعن من خلقه، الخلق شيء والمخلوق شيء. فإذا قصد المتكلم بأن الله في السماء بمعنى أن السماء مكان له ظرف وهو فيه فهذا لا، ليس كذلك الله عز وجل. أما إذا قصد أن الله في مكان وقصد أن المكان اللي هو يقول في مكان يعني الله عز وجل فوق العرش فسمى ما فوق العرش مكانا، فنقول نعم الله عز وجل فوق العرش بهذا المعنى، الله فوق العرش صح، المعنى صحيح، لكن لا تستعمل هذه الكلمة بأن الله في مكان لأنها الكلمة موهمة، لأنها لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله نفيه ولا إثباته. والحق بأن الأماكن مخلوقة، الأماكن مخلوقة، وفوق العرش انتهت المخلوقات، آخر أعلى مخلوق العرش، فالأماكن انتهت بعد العرش، فالله عز وجل فوق الأماكن. هم يقولون أهل البدع ماذا؟ إذا قلت الله فوق العرش أو الله مستوى على عرشه أو الله في السماء فقد أثبت لله جهة، أثبت لله جهة، والله ليس في جهة. نقول نحن لم نقل بأن الله في جهة، لا نقول أن الله في جهة ولا أن الله ليس في جهة. لما؟ لأن لم يأتي في كتاب الله بأن الله في جهة ولا أن الله ليس في جهة. الذي جاء في كتاب الله سنة رسوله بأن الله استوى على العرش في السماء يخاف ربه من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، هذا الذي جاء في كتاب السنة. ما جاء في كتاب السنة بأن الله في جهة ولا أن الله ليس في جهة. فهذه كلمة جهة كلمة في الكتاب والسنة مهملة، مهملة يعني إيش؟ يعني لم يرد استعمالها لا نفيا
ولا إثباتا،
قل معي ولا إثباتا، لا نفاها الله عز وجل ولا أثبتها لنفسه. لكن لو أتى قائل وقال الله في جهة لا نكر عليه مباشرة، وإنما نقول ماذا تقصد الله في جهة؟ قال أقصد بأن الله في جهة العلو، نقول كلام صحيح، الله في العلو، ولو ترك كلمة جهة العلو أحسن، قل في العلو، ليش تقول في جهة العلو؟ في العلو، لكن المعنى هذا قصدي، أن قصدك حياك الله كلامك صحيح، الله عز وجل في العلو، لكن إذا قصد أن الله في جهة أي أنه في جهة مخلوقة والله فيها فهي ظرف له وهو داخل هذه الجهة، قل لا، الله عز وجل مستوى على عرشه، ها قولوا معي باين من خلقه، ما في شيء الله داخله لا جهة ولا غيره. فمن يأتي يقول سبحان من متنزه عن الجهات مش عارف حيز وكلمات من هذه لا التي فلسفية لا لم يرد ثباتها ولا فيها، ويأتي ولينفي صفات الله عز وجل زاعما أنه إذا قال بأن الله في العلو أو فوق مخلوقاته أو وسط العرش أنه حينئذ سيكون في حيز أو أنه يكون في جهة أو أنه حيز على حيز وكلمات مثل هذه اللي ما أنزل الله من سلطان، نقول نحن نرفض هذا كله لأنه لم يرد في كتاب الله والسنة بأن الله في حيز، ولا أنه ليس في حيز، ولا أنه في جهة، ولا أنه ليس في جهة. ولكن إذا أردت معنى صحيحا فنقرك على المعنى الصحيح، وإذا أردت معنى باطلا ننكر عليك المعنى الباطل. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا يعني مما جاء في السنة يدل على أن الله في السماء، أحاديث غير هذا أيضا. وقال الجاري أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك وابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذه جارية طمها سيدها اسمه معاوية بن الحكم، كانت ترعى غنم له، فجاء الذئب وذهب بواحدة، غضب لإهمالها وصفعها، ندم على هذا الفعل، أراد تكفيرا لما فعل بها أن يعتقها لوجه الله تعالى. أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بذلك، وقال إني آسف كما يحسب بني آدم، يعني أغضب كما أغضب بني آدم، وإني صفعته وإني رجعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها السؤال الآتي، أين الله؟ قالت في السماء. قال هو من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها معاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على إيش؟ على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله في السماء. هل البدع منهم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها جارية صغيرة بريئة ففوت لها هذه الكلمة، ولا الله مو في السماء بس صغيرة خلها تقول في السماء مشى. هكذا يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني علماء قد يكون لهم باع في باب من أبواب الفقه ولا الحديث ولا التفسير ولا غيره، لكن ورد علماء، لكن ليس من العلماء القرون الأولى، علماء القرن مثل السادس ولا السابع ولا الثامن ولا التاسع ولا العاشر ورد عنهم شيء من هذا. وبعد ما انتشر مذهب الأشاعرة ونحوه، وبعضهم يقول هذا الحديث ضعيف، أو الحديث رواه مسلم ما يستقيم كلام بأنه ضعيف. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أين الله بمعنى من الله أو من ربك، فقال في السماء. يسألها أين ومعنى أين يعني من ربك. لو كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يعني هل ربك الله، لكان الجواب إيش؟ أن تقول نعم. أو لو كان المعنى أين الله يعني من الله، لقالت مثلا رب السماوات والأرض، أو قالت الذي خلقني. مو أن يقول أين الله تقول في السماء، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من الله فتقول في السماء، لقالت الله الذي خلقني أو خلق السماوات والأرض ونحو ذلك. فالجواب لا ينطبق إلا على السؤال اللي هو أين الله إذا قالت في السماء. كون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع باطلا ولأنها جارية يتغاضى عنها، هذا ليس بحق، هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا. لو أقر هذا الشيء كان هذا إقرار من الرسول للباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام وقعت في زمنه أخطاء أمامه أمام عينيه بين يديه أقل من الأخطاء في العقيدة، وينكرها ما يترك شيئا، لأنه لو ترك شيئا لكان إقرار منه على أنه يجوز. فما رأى رجل يأكل بشماله إلا وأنكر عليه، وما رأى مسبلا إلا وأنكر عليه، وما تكلم أحد بكلمة بلفظة إلا أنكر عليه. حتى جارية صغيرة قد تكون في سن هذه ولا أصغر تقول بين يدي الله سلم منشدة وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال لا تقولي هذا لأن ما يعلم ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى. فما قال صغيرة خليها، إيش معنى هذا خليها وذيك ما خليها؟ ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد يتكلم الباطل إلا وأنكر عليه حتى أتم الله عز به الدين. فهذا كلام لا يسعفهم أبدا. وأورد يعني حديث حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم إلها تعبد، هذا فيه ضعف، وقال سبعة، وقال ستة في الأرض واحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبت، قال الذي في السماء، قال فأترك الستة وأعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، الكتب المتقدمة استدلوا على أن الشرع السابقة كلها تقر على علو الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يرد عنهم عن غير ذلك، ما ورد على عن موسى عليه السلام ولا عن عيسى عليه السلام ولا عن غيرهم من الأنبياء المرسلين أنهم قالوا الله ليس في السماء. وقد قال الله عز وجل أن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا، يعني مبنى عاليا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قالوا هذا دليل على أن موسى عليه السلام قد أخبر فرعون الذي يقول على ربه فعلا أن الله فيه في العلو، لذلك إيش فرعون يتهكم يقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لم يقل إيش ابن لي خندقا، وإنما قال ابن لي صرحا، معنى هذا أنه قد أخبر بأن الله في السماء. قال وراه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله هو سبحانه فوق ذلك. هذا فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله، يعني تحريفه ولا تشبيهه ولا تمثيله. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت قرشية من أشراف قريش، أظنها ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وكان هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبناه قبل النبوة يدعى زيد بن محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ثم بعدك لما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، دعي إلى أبيه بعد ما كان زيد بن محمد ثم زيد بن حارثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحبه بهذا الرجل زوجه زينب بن جحش، فكانت تترفع عليه، هو بالأمس يباع ويشترى، واليوم تزوج واحدة من أشراف قريش، فما استصاغت أن تعيش معه، فكان يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يجد من ترفع زينب عليه. كان في الجاهلية أن المتبنى إذا تزوج امرأته ثم طلقها لا يتزوجها المتبني، فهي بمنزلة من زوجة ابنه من الصلب، واحد عنده ولد عنده ابن، الابن تزوج امرأة، صارت هذه حرام على والد الزوج، لو طلقها الابن ما يتزوجها الاب. فهؤلاء ينزلون منزل المتبنى، هذا منزلة الابن الصلب، لمنزلة الابن الصلب اللي من صلبه. فإذا طلق امرأة لا يتزوجها المتبني، إذا طلقها المتبنى المتبني لا يتزوج. وهذا الحكم ما أنزل الله من سلطان، أصلا هذا ما هو ابن، حتى تقول طليقته حرام على من ليس بأب. فلذلك أراد الله أن يبطل هذا الحكم الذي ما شرعه أصلا لعباده، هم شرعون عند أنفسهم فحرموا ما لم يحرم. ولتأكيد إبطال هذا الحكم الذي كانوا هم يعملون به وما أنزل الله من سلطان، أخبر الله عز نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، حتى لا يبقى في نفسه أحد من كون إيش ما في شيء اسمه تبني، وأن لو أن المتبنى سابقا طلق امرأة فإن المتبني له أن يتزوج مطلقة المتبنى. فشرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب حتى لا يبقى في نفسه الناس شيء من أن هذا الحكم لم يقبل لا نسخ ولم ينزل الله بهم السلطان، وهو تحريم الزواج من طليقة المتبنى. فمصير زينب أنها ستطلق وأنها ستكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد وهي عنده وزينب تحته يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجد من زينب، فيقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، يصبره مع علمه بأن المصير ستطلق وأنها ستكون زوجة له. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى في عتابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الذي أنعم الله عليه، هو زيد، أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وأنعمت عليه بعتقك إياه. أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الذي تخفى بنفسك بأن مصيرها ستكون زوجة له، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله حق أن تخشى، لما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. يعني بعد ما دخل قضى وطرا، يعني دخل عليها الله جل وعلا، هو الذي زوج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم زينب. فكانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول زوجكن أباءكم، زوجكن أباءكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تقولها على سبيل الافتخار، على سبيل الافتخار، ولا ينكر على أحد يقول لا، من يقول الله رب أصلا فوق سبع سماوات عشان تقول زوجك الله فوق سبع سماوات. فاستدلوا بهذا الكلام من زينب على الملأ وهي تقول للناس أو للنساء زوجكن أباءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، على أن الإجماع ما أنكر عليه أحد، الإجماع على أن الله فوق سبع سماوات، على أن الله فوق جميع المخلوقات، على أن الله مستوى على عرشه. فلذلك نقل غير واحد من العلم هم الأوزاعي قال كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. فهذا دليل على ماذا؟ النقلات هذه وغيرها على أن الله عز وجل في علوه، دل على ذلك الكتاب والسنة والشراع الأنبياء السابقين والإجماع. والفطرة أيضا دلت على علو الله عز وجل، لأن الإنسان من فطرته من غير أن يهديه هاد ولا أن يرشده مرشد ولا أن يعلمه معلم بأن الله في العلو، يجد ضرورة أن الله في العلو. حتى لو سجد لله وجبينه في الأرض ويسأل الله عز وجل يجد شيء إيش يتوجه بقلبه إلى علو الله سبحانه وتعالى أو إلى الله في علوه. العقل الصريح يدل أيضا على علو الله سبحانه وتعالى، ونحن لسنا بحاجة للدليل العقلي، لكن من باب تضافر الأدلة، وإلا الأدلة من الكتاب والسنة كافية. فيقال عقلا إما أن يكون الله داخل العالم أو خارج العالم أو داخل وخارج العالم. هل في احتمال رابع؟ داخل العالم، داخل وخارج العالم، خارج العالم، في احتمال رابع؟ إلا أن يكون معدوما لا داخل ولا خارج، وهذا قل به أهل البدع من الجهمية، فهذا غير وارد أصلا يكون لا داخل ولا خارج. إيش بقى الاحتمال الثلاثة؟ أن يكون الله داخل العالم، أن يكون الله داخل وخارج العالم، أن يكون خارج العالم. داخل العالم موضع الخسائس، في خمارات، في مزابل، في حسينيات، في كنائس، في مجالس فساق، ولا لا، في حظائر خنازير. إذا قلنا بأن الله داخل العالم لم ننزه عقلنا، لم ننزه الله عن الأماكن القذرة إذا كنا الله داخل العالم، صح؟ إذن عقلا ننزه الله عن هذه الأماكن. الاحتمال الثاني أن يكون داخل وخارج العالم، داخل وخارج، أيضا يلزم منه بما أنه داخل وخارج ما يلزم القول بأنه داخل العالم، فلا ينزه حينئذ عن الأماكن القذرة، فما يصح أن يكون داخل العالم ولا داخل وخارج العالم. باقي الاحتمال الثالث وهو أن يكون خارج العالم. فإذا كان خارج العالم عقلا، فما الذي يليق به؟ أن يكون أين خارج العالم؟ أن يكون في العلو سبحانه وتعالى. طيب، يقول سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر للسؤال كيف. وهل البدع هذا الذي يجعلهم ينفون صفات الله؟ أنهم يبحثون عن الكيف، معنى كيف الغيب؟ غيب، كيف نسعى الغيب؟ الغيب لو نعرف كيف هو، ها؟ لما كان غيبا، هو لا نعرف كيف غيب، لأن لا نعرف، لا ندركه بحواسنا، فلا نراه ولا نسمعه ولا نتلمسه ولا نتذوقه ولا نشمه، غيب، هو غيب لا نعرف كيف هو. الملائكة لهم أجنحة، كيف أجنحتهم؟ هل هي كأجنحة الطيور؟ فلو كانت كأجنحة الطيور، أي نوع من الطيور؟ في طيور صغيرة حتى حجمها كالحشرة، صح، اللي تتحرك وتتأخذ رحيق الأزهار كأنها حشرة من صغرها، وفي طيور نسر كبير الجناح يسع متر ونص، متر ونص تمتار لمدة جناح، وبين ذلك وفي النعامة أيضا طير كبيرة ضخمة، وفي دجاجة وفي حمام، والحمام أنواع والدجاج أنواع والعصافير أنواع. طيب أجنحة الملائكة كأجنحة الطيور؟ فإن كانت أجنحة الطيور، أي نوع الطيور؟ فإن كانت من نوع الفلاني فلنقل حمام، أي نوع من الحمام؟ أو أن أجنحتها كأجنحة الطيارات، كم نوع الطيارات؟ أو أجنحتها كأجنحة الحشرات، أو أجنحتها كأجنحة الأسماك، في أسماك لها أجنحة، أو أجنحة مثل أجنحة المستشفيات ولا المعسكرات، أو هذه كل أسماء أجنحة. طيب الملائكة كأي أجنحة من أجنحة المخلوقات المرئية؟ الجواب لا نعلم، لأنها في علم، في علم الغيب، وكل ما كان في علم الغيب فليش لا يدرك كيفيته. هذا الملائكة خلق من خلق الله لا نعرف كيف هو، فكيف نريد أن نعرف كيف الله؟ لا يمكن، لأن أصلا لا نحيط به علما، لا نحيط به علما، بمعنى لا نحيط به علما لا نستطيع أن نقول كيف. فيأتي المبتدع فيتكلف، إما تخبرني كيف وإلا لا أؤمن بذلك. وإذاك قال أهل العلم، إذا قالك الجهمي الرحمن على استوى، كيف استوى؟ قل له كيف ذاته؟ سيقول، من سيقول؟ لا أدري، لا أعلم. قل أنا أيضا لا أعلم كيف استوى، لأن الله عز وجل أعلم بأنه استوى ولم يعلم كيف استوى، أعلم بأنه استوى ولم يعلم كيف استوى. فنحن لم نرى الله كيف استوى، ولم يعلمنا كيف استوى، ولم نرى نظير الله حتى نقيس عليه كيف استوى. الله عز وجل لا نعلم كيف استوى، كما أن له ذات لا نعلم كيف هي، لكنها ذات حقيقية موجودة تليق به سبحانه وتعالى، لا تماثل ذوات المخلوقين. فكذلك نقول أيضا استوى استواء يليق به لا يماثل استواء المخلوقين. وجاءتنا القاعدة بأن القول في الصفات كالقول في الذات، كل ما يقال في الذات يقال في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات، له ذات علية تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، لا نحيط بها علما لا نعرف كيف هي. إذن له استواء حقيقي يليق به لا نحيط به علما لا نعرف كيف استوى. القول في الصفات كالقول في الذات. هذا المبتدع منذ الزمان القديم، منذ قديم الزمان هم يقول كيف استوى. فقال الإمام مالك الاستواء غير مجهول، غير مجهول، كيفيته مجهولة. إذا كيف يقول غير مجهول؟ يعني غير مجهول المعنى. العرب تعرف ما معنى استوى، في حق الخالق والمخلوق، في حق الخالق الرحمن على العرش استوى، في حق المخلوق لتستوى على ظهوره، فمعلوم معناه. والكيف غير معقول، يعني لا يدرك بالعقل. والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لأن الله أخبرنا بذلك، فإنكار ذلك معناه الكفر، والإيمان بذلك والإقرار ذلك معناه الإيمان. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عنه يعني يعود إلى ماذا؟
كيف.
ثم أمر بالرجل فأخرجه، لأنه هذا من البدع جاي يشوش، فأمر بضربه. طيب أقرأ تعليق الشيخ.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذه الجمل فيها إثبات بصفة العلو لله جل وعلا، فذكر استواء الله جل وعلا على العرش، ثم ذكر صفة العلو واستدل لها بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وبحديث حسين المعروف وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، وصفة العلو لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدلائل الفطرة على ذلك، فإن علو الله جل وعلا مركوز في الفطر، وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 دليل على أن الله جل وعلا عال على خلقه. والعلو 3 أقسام: علو الذات وعلو القدر، علو القدر وعلو القهر. وأهل السنة والجماعة
حتى تحفظها أسهل. ليش؟ علو الذات وعلو قدر الصفات وعلو القهر للمخلوقات. ذات صفات مخلوقات أسهل. ها؟ علو الذات، علو قدر الصفات، علو القهر للمخلوقات. قل علو بذاته علو، بصفاته علو، بقهر لمخلوقاته. ها؟ اضبطها. يأتيك المبتدئ يقول أنا أقول بأن الله عز عالي والله هو العلي هو الأعلى، يقصد بذلك قصر العلو على علو الصفات مع إنكاره العلو الذات. لا يلبس عليك، نعم أنا أقول، أقول الله يقول الله وهو العلي العظيم، أنا أقول الله مش علي، الله علي، الله هو الأعلى، أنا أقول ذلك. وأقول بأن الله في السماء، يقصد بأن الله عالي في صفاته دون أن يثبت أن الله عالي في ذاته، مع أن لله العلو المطلق عن الكامل. لماذا تقصر علو الله عز وجل على علو الصفات وسمو الصفات وفوقية الصفات دون أن تثبت لله العلو والفوقية والسمو المطلق الذي يقتضي ماذا؟ علو الذات وسمو الذات وفوقية الذات والصفات والقهر للمخلوقات. هذا حينئذ تكون قد آمنت بالعلو. قل معي العلو المطلق يعني الكامل، واضح؟ وأهل السنة،
وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه الثلاثة، فهو جل وعلا عال على خلقه بذاته، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقدره، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقدره وبجبروته. وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر ويكون علو الذات.
لاحظتم؟ وأما المبتدعة فإنهم يؤولون علو العلو، يعني يؤولون يعني يفسرون العلو بعلو القهر والقدر وينفون علو الذات. إذن أين احنا الخلاف مع أهل البدع؟ في علو الذات. نعم.
وهذه المسائل من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة والمبتدعة الضلال، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال ومن أهل الزيغ، بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره، لأنه ينفي ما دل عليه القرآن ودلت النصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو فهو
مسألة العلو.
فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات.
ولذلك لو ابتليت بمبتدع وأراد أن ينفي صفات الله وتكلم، ابدأ به بصفة إيش؟ العلو، لأنه يصعب عليه جدا أنه يستطيع يخرج منها، ويسهل عليك جدا أن تثبتها أنت، لأن أدلتها كثير، أكثر 1000 دليل من الكتاب والسنة، مع الإجماع، مع دليل العقلي، مع دليل الفطرة، والأنبياء أقروه وقالوا به، فهو من أظهر صفات الله عز وجل، تستطيع أن تقررها وتناظر المبتدع فيها أو تحج المبتدع بأيش؟ صفة العلو. نعم.
قال: فمن أنكر العلو فهو على شكل هلكة، مبتدع بدعة مغلظة، فهذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله جل وعلا.
نعم، لأن من أهل العلم قال: من قال أنه ليس ثم إله يعبد فوق العرش، ما في إله معبود فوق العرش، فقد كفر، فقد كفر إلى الحد. واضح؟ نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فيما رواه مسلم في الصحيح. وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء، في هنا الصحيح أنها بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، فهذا فيه إثبات العلو. ومجيء في بمعنى على ثابت معروف في لغة العرب، وجاء استعمال ذلك في القرآن. أرأيت قول الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا تجعل الجذوع ضربا للمصلبين، يعني أنهم يصلبون عليها. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، وذلك أن السماء تفسر تارة بالعلو، فإن السماء اسم لما على، فكل ما على يطلق عليه سماء، والعلو المطلق يطلق عليه السماء. وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها، وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا.
ويعني أبلغ من استدلال بقول الشاعر رب العالمين، قال وأنزلنا من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني من السحاب، فسمى السحاب إيش؟ سماء. نعم.
ويعني بالسماء المطر، وهذا لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو. قال بعض أهل العلم المراد هنا بالسماء ليس هو العلو، ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى من على السماوات، وذلك أن الله جل وعلا متصف بأنه مستوي على عرشه العظيم. ثم ذكر الأخص من العلو وهو الاستواء على العرش.
إذن في استواء، في علو مطلق لله عز وجل في جميع المخلوقات، في استواء على العرش، استواء على العرش خاصة، هذه فعل صفة فعلية، لأن قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فالاستواء على العرش خاصة، هذه صفة فعلية لله عز وجل، يعني لم المتعلق بمشيئة الله متى شاء فعل. والله عز وجل أصلا في علوه على جميع المخلوقات. نعم، علو الله مطلق هو علو صفة ذاتية، واستواء على العرش خاصة صفة فعلية. نعم.
قال ثم ذكر الأخص من العلو وهو الاستواء على العرش. والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو سرير الملك، وهو مشتق من الارتفاع، فسمي العرش عرشا لارتفاعه ولعلوه. قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومما يعرشون ونحو ذلك، هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو. فالله جل وعلا استوى على عرشه وهو سرير ملكه جل وعلا، استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء معناه في اللغة العلو، استوى بمعنى على. قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. معنى قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم على الفلك.
ومنه قول الله عز وجل لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. نعم.
قال ابن الأعرابي رحمه الله أحد أئمة اللغة المعروفين، كنا عند أحد الأعراب فقال علينا من على بيتي، وقال استووا إلي يعني ارتفعوا إلي واصعدوا إلي، فهذا هو معروف من لغة العرب أن استوى بمعنى على الشيء، لكن قد يضمن هذا العلو بمعنى آخر بحسب الحرف الذي يعدى إليه الفعل، كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فمن السلف ومن أهل العلم من فسر استوى بمعنى قصد وعمل.
لماذا؟ وهذا لا منافاة بين استوى العرش بمعنى على واستوى بمعنى قصد، لأن أصلا اختلف حرف الجر الذي تعدى به، استوى على غير استوى إلى، استوى على غير استوى إلى، الحرف الجر إذا تعدل الفعل بحرف جر يختلف المعنى، ليس كذلك؟ يعني مما يقطع الشاعر بين الناس يقول والله أخي والله فلان أنا أرتاح منك، وهو يقصد إيش؟ أرتاح لك، أرتاح منك، عطت معنى إيش؟ مغاير، خلص منك يعني. ويعني هو يبدي الشعور الجميل اللي يقول والله والله من أشوفك والله أني أرتاح لك، هذا صحيح، لكن والله من أشوفك أنا والله أني أرتاح منك، زورنا عاتب والله ترى أرتاح منك يعني. زورنا أرتاح منك خطأ، زورنا أرتاح لك. فالحرف الجر يغير في معنى الفعل. فلما قال الرحمن على العرش استوى عد بحرف الجر على، لكن استوى إلى عند حرف الجر إلى، وإذا لم يتعد بحرف الجر أيضا يعطي معنى ثالث يعني نضج وكمل كما يقال. فلما بلغ شده واستوى يعني صار شبابا نضجا، ومنه استوى الطعام يعني نضج الطعام. فاستوى من غير حرف جر لها معنى، واستوى تعد حرف الجر على لها معنى، واستوى تعد حرف الجر إلى لها معنى. يأتينا إن شاء الله أيضا مثلا نظرة، نظرة إلى الشيء غير نظرة في الشيء، غير نظرة من غير حرف جر. فنظر إلى الشيء يعني رآه بعينه، نظر في الشيء يعني تفكر فيه، انظر في القضية، انظر في الموضوع يعني تفكر فيه. انظرونا نقتبس نوركم انتظرونا. فيختلف الفعل حسب إيش حرف الجر الذي تعد به. نعم.
قال وهذا مما يسمى التفسير باللازم، فإنه مع العلو هناك قصد وعمد، وذلك مستفاد من قوله إلى السماء. فلما عدي الفعل بإلى وقال استوى إلى السماء علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد، والتضمين فيه إثبات الأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة، فالمبتدعة ينكرون استواء الله جل وعلا على عرشه، فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فبين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن، فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من الله جل وعلا على العرش لم يكن ثم كان، وفيه تنقص لله جل وعلا.
لمن كان حتى كان الله عز وجل يستولي عليه ثم استولى عليه؟ هل كان لغير الله حتى رب العالمين يستولي عليه؟ ما يستقيم المعنى، صح؟ يعني لو كان المعنى استيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء، لكان يلزم أنه كان لغير الله ثم الله عز وجل استولى عليه. لم يقل الله استولى، قال استوى. نعم.
قال إذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين، فهذا يبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. وبعضهم فسر
ثم. طيب، لما قلتم الاستيلاء، الاستيلاء أولا معنى هذا لم يكن عرش لله، فالله عز وجل استولى عليه بعد أن كان لغيره، هذا معنى باطل. ثانيا، لو قلتم الاستيلاء كما تقول سيقال لكم طيب الاستيلاء رب العالمين استولى على العرش، أيضا شبهته المخلوق، فالمخلوق هو الذي يستولى على شيء. قال لا، هذا استيلاء يليق بالله ليس كاستيلاء المخلوق. قلنا سبحان الله، قولوا إيش؟ قولوا استواء يليق بالله ليس كاستواء المخلوق. يعني ما استفدتم شيء لما فررتم من وصف الله بالاستواء وقلتم استيلاء. أيضا المخلوق يستولي، فإن قلتم استيلاء الله ليس كاستيلاء المخلوق، قولوا استواء الله ليس كاستواء المخلوق. نعم.
قال وبعضهم فسر الاستواء على العرش بأن العرش معناه العلم، واستوى على العرش يعني حاز العلم وكمل له العلم، وهذا أيضا باطل.
سبحان الله، حاز العلم يعني بعد ما تعلم وكسب العلم، يعني كيف حاز العلم؟ أصل العلم صفة ذاتية لله. نعم.
ومنهم من فسر العرش بالكرسي، والكرسي يقولون هو العرش،
نعم هذا ليس بالصحيح. كرسي غير والعرش غير. نعم والعرش أعظم من الكرسي بكثير. نعم.
وهذه الأقوال كلها ليس في ليس وهذه الأقوال كلها ليس هذا المجال تقصير الرد على أصحابها، لكنها جميعا مخالفة لما تقتضيه ظواهر الأدلة من القرآن والسنة. والاستواء على العرش يختلف عن العلو لأنه أخص منه، فالله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، يعني أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو مستوي على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف.
بارك الله فيك. نكتب القدر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه.